بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطات. القسم الثاني، البحث في حكم زيادة قيمة مثل التالف بأضعاف.
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انتهى الكلام إلى ما إذا كان المثلي لا يوجد في الخارج إلا بثمن زائد عن قيمة المثلي، لأنه لا يوجد إلا عند واحد مثلا وهو يريد أضعاف قيمة هذا الشيء، فهل يجب على الضامن أن يدفع الزائد عن القيمة المتعارفة ويشتري المثل، أو يجب عليه أداء القيمة؟ ويأتي أن المراد بالقيمة قيمة يوم الغصب أو يوم الزمان، حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله بعد ذلك. أو أنا فرزنا أنه بعد ما زمن مثل هذا الشيء وكانت قيمة هذا الشيء عشرة، ترقت القيمة السوقية لهذا الشيء، الآن صار 20، صار مضاعفا، لكن بحسب القيمة السوقية، لا من جهة أن شخصا واحدا لا يرضى إلا ب20، بل ترقت القيمة السوقية بعدما اشتغل الذمة هذا بالمثل. فهل يجب عليه أن يشتري المثل بالقيمة الأعلى، أو أن العام ينتهي إلى رد القيمة؟ في هذا خلاف وكلام، ذهب بعضهم إلى وجوب بذل الزائد وأن القاعدة قاعدة لا ضرر لا تشمل المقام، لأن هذا الزامن هو الذي أقدم على ضرره بإتلاف مال شخص أو بغصبه وأمثال ذلك، فالقاعدة لا تشمل المقام، ويجب عليه أن يشتري الشيء بأعلى القيام ويرد إلى مالكه. وربما يقال بعدم وجوب ذلك وأن دفع الزائد لا دليل على وجوبه، وثالثة يفسر كما عن سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه، بينما إذا كانت القيمة زائدة لأن السوق ارتفع، القيمة السوقية كانت 10 الآن 20، وبينما إذا لم تكن القيمة السوقية زائدة بل بحالها، ولكن لا توجد هذا المثل إلا عند واحد وهو تماع لا يرضى إلا ب20، فذكر في السورة الأولى عدم وجوب دفع في السورة الثانية عدم وجوب دفع الزائد كما حكم في السورة الأولى بوجوب الزائد على هذا الزامن. ويظهر الكلام في هذه الأقوال بالتعرض إلى ما أفاده سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه، ذكر في وجه هذا التفصيل أن الشيء إذا ارتفعت قيمته السوقية يجب على الزامن هذا المثل الذي ثبت على ذمته بالإتلاف أو بالغصب أو بغير ذلك من أسباب الزمان وجب عليه المثل ولا يهمه أي لا يفرق عليه بين أن يزيد قيمة هذا الشيء في الخارج أو لا يزيد ينقص قيمة هذا الشيء نظير ما إذا كانت المال بعينها موجودة في الخارج وجب ردها إلى مالكها سواء ترقت القيمة أم تنزلت القيمة لأن الواجب على الزامن دفع هذا الشيء المعين ارتفاع القيمة أو نزول القيمة أمر اعتباري سوقي لا يؤثر في زمان الزامن زامن بهذا الشيء الخارجي وهو موجود لا بد من دفعه إلى مالكه فلا يفرق زيادة القيمة عن المتعارف والنقيصة القيمة عن المتعارف وكذلك في المقام فإن الواجب على الزامن المسك وجب على ذمته المسك تنزلت قيمته في السوق أم ارتفعت في السوق كلاهما أمران اعتباريان لا يؤثر في زمان هذا الزامن لا بد أن يرد المسك الإذا في هذه الصورة يجب على الزامن أن يحصل المثل ولو بقيمة زائدة ويرده إلى مالك المال نعم إذا كان زيادة القيمة لا من جهة السوق السوق قيمته تلك القيمة السابقة إلا أن هذا لا يوجد في الخارج إلا عند شخص واحد وهذا لا يرزى إلا بمضاعف القيمة إلا بعشرين مثلا وقيمة السوقية عشرة حكم في هذه الصورة بعدم وجوب الزيادة لأنه ضرر على الزامن لا ضرر ولا ضرار قاعدة نفي الضرر يجري في المقام ويدفع وجوب الزائد فلذا فصل بين الصورتين بينما إذا كان الزيادة لعجز ارتفاع القيمة السوقية فحكم بوجوب دفع ذلك وبينما إذا كانت الزيادة لأجل أمر عرضي لا أن القيمة السوقية ترقت بل من باب الاتفاق لا يوجد في هذا البلد إلا عند واحد وهو لا يرزى إلا بالقيمة الزائدة هنا أجرى قاعدة نفي الضرر وحكم بعدم وجوب شراء المثل وانتهاء الأمر إلى القيمة ونبين المراد بالقيمة قيمة يوم الغصب وقيمة يوم الزمان على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى والظاهر أن ما أفاده في هذا التفصيل لا سبيل إليه فإنه لا فرق بينما إذا كان الزيادة من جهة فعل شخص واحد أو كانت الزيادة من جهة فعل جماعة الكثيرين وهم أهل السوق فإن الواجب على هذا الزامن رد المثل ورده تسبب على وجهين تارة لا ضرر في رده إلى المالك أخرى في رده إلى المالك ضرر على هذا الرجل الزامن يعني زائدا أما يقتضيه أصل زمان الأمر الطالب و فإن الزمان ضرر لا محال است و جعله على الضرر از زامن یتضرر و یدفع المثل او یدفع القیمه هذا ضرر لكن هذا على نحوه قد يكون على نحو متعارف وما اذا كان قیمت هذا الشيء عشره الانم المثل في السوق بعشره يشتري هذا ويسلمه للمالک هذا واجب عليه وليس فيه ضرر زائد اما يقتضيه الزمان زمان معناه ضرر الا ان هذا ليس ازيد مما يقتضيه الزمان و اخرى يكون القيمه الخارجيه او قيمه عند هذا الشخص يزيد على ما هو المتعارف من قيمته مرتين ثلاث مرات هذا دفع الزائد ضرر زائد على الزمان لا يخطئ الزمان الزمان يخطئ از ضرر به عشرت آلاف مثلا لانه قيمه هذا الشيء الان صار هذه القضايا فصارت 20 هذه زياده زياده ضرريه على هذا الزامن ولا يقاس المقام بما اذا كانت العين باقيه في الخارج لانه قدس الله نفسه قاس المقام بهذه الصوره قال اذا كانت العين المخشوبه بعينها مع باقيه في الخارج يجب على الغاصب رد هذه العين الى مالكها بما لها من الخصوصيات النوعيه سنفيه شخصيه ولا يهمه ان يكون القيمه زائده حين الدفع امکان ناقصتن هی نده هادا که ما افاده او الا ان السرفی هو ان العین موجودتون بفاره الواجب علیه نیست شیون آخر الا دفع هادا شی و دفع او کانت قیمت زائده ام لم یکن قیمت زائده از زما المزمون هو العین خارجیه وقد دفعها هنا ليس الأمر كذلك ليس هنا شيء موجود في الخارج يزمنه الزامن وهو المثل نقول هذا المثل معينا هذا المثل في ذمتي وأنا زامنه أدفعه إلى مالكه تلقت قيمته أم تنزل ليس الأمر كذلك المثل يشترى من الخارج انا واجب علي بحسب الزمان ان اشتري المثل و ادفعه الى مالكه هذا الشراء قد لا يكون ضرريا زائدا على ضرر اصل الزمان و قد يكون مشتملا على ضرر زائدا على اصل الزمان اذا كان الضرر هو الذي يقتضيه اصل الزمان انا اخرج من مالي عشره الاف اشتري هذا الشيء وادفعه الى مالكها هذا واجب بحسب الدليل لانه ضامن و اما اذا فرضنا ان شراء هذا المثل يستدعي ضرري به عشره الاف ثانيه لأن القيمة السوقية ترقت صارت 20,000 بأي دليل يجب علي أن أتزرر وأدفع 20,000 لأن المثل يقتضي الزرر بعشرة آلاف واجب علي أنا حاضر للمتابعة وأما زيادة على هذا الزيادة ضرر مالی على هذا الرجل لا ضرر ولا ضرار لا يقاس هذا بما اذا كانت العين باقيه بحالها بالخارج لان في هذه الصوره هذه العين هي التي في ذمتي وزماني ترجوه الى مالكها تلقت القيمة أنا لا أتزرر، تنزلت القيمة لا أتزرر، لأن العين باقية وأنا مكلف برد هذا العين الخارجية. وأما في مقامنا هذا ليس هناك مثل موجود في الخارج أنا أزمنه لهذا المالك، بل يجب علي أن أشتري بقيمته. الشراء بالقيمة قد يكون على نحو مطابق للمتعارف، لا يسمى هذا ضررا زائدا. يريدون أشياء تعالى أتفى وأشتري هذا لأن الزمان معناه ذلك، وأخرى يريدون 20 30 40 كل هذا زيادة، ولا مانع من إجراء قاعدة نفي الضرر في المقام لدفع زيادة هذا الضرر. وينتقل الأمر بعد ذلك إلى القيمة لا محالة، لأن دفع المثل ضرري على المفروض. ونقرأ عبارة السيد قدس الله نفسه ليكون عوزه. قال أما التفصيل هو الذي اختاره، الوجه تزرر الزامني في الصورة الأولى إذا كانت القيمة السوقية متساعدة لرد المثل، لأنه لا يدفع إلى المالك إلا ما اشتغلت به ذمته، ذمته اشتغلت برد المثل لازم يرده، قيمته صعدت أو تنازلت موقفا. وتفاوت الأمور الاعتبارية من زيادة المالية أو نقصانها لا يكون ضررا عليه، لأن هذا الشيء لازمة لابد أدفعه، قيمته مترقية أو متنازلة. وهذا نظير ما إذا كانت العين بنفسها باقية، هذه العين أنا ضامن لهذا للمالك، وارتفعت قيمتها السوقية، السوق قيمتها تلقت، فهل يتوهم أو يتوهم انتقالها إلى القيمة لكون ردها ضرريا؟ لم يتوهم هذا أحد. في هذه الصورة يجب أن يرد المثل وإن كانت قيمتها متساعدة وضررية على هذا الرجل. قلنا هذا الذي نزره للمقام التنزيل غير صحيح، هنا نفس العين التي على ذمته في الخارج موجودة، اعتبرنا ذمتنا مشغولة بهذه العين، لا بد من إرجاعها. تلقت القيمة أم تنزلت هذا لا يزرني ولا يهمني. وأما في المقام ليس هنا مثل خارجي في الخارج يتعين علي ردها، أقول لا يفرق قيمته أزادت أم نقصت، بل يجب علي أن أشتري مثلا وأدفعه للمالك. شراء المثل على قسمين، قد يكون فيه الضرر يشمله قاعدة نفي الضرر، وقد لا يكون ضرريا فيكون واجبا على المكلف. قال ثم بعد ذلك وبعبارة أخرى، نفس الحكم بالزمان ضرري بتبعه، الزمان معناه الضرر. فكلما لم يكن أداء المثل متوقفا إلا على مقدار من الضرر يستدعيه تبع الزمان، كما في الصورة الأولى ترك قيمة السوقية لا يرتفع وجوه بحديث لا ضرر. وأما إذا استلزم ضررا زائدا على ما كان يقتضيه الزمان فيأمه دليل نفي الزمان، كما في الصورة الثانية فينتقل إلى القيمة. قلنا الحكم بالزمان ضرري لا محالة، إلا أنه قد يكون دفع المثل مشتملا على ضرر زائد عما يقتضيه الزمان، زمان يقول أنت مطلوب بالمثل الذي قيمته السوقية 10,000 من باب كثرة الزوار أو قضايا خارجية تلقت قيمة الآن يمكن بعد يوم يرجع إلى قيمته الأولية قيمته 10. هذه الزيادة زيادة لأسباب خارجية. هذا زرر بقاعدة في زرر يشمل هذا بلا إشكال. فهذا التفصيل لا يمكن الالتزام به. ومن هذا يظهر أن الحكم بأن القاعدة لا يشمل المقام وأنه في كلتا الصورتين لا بد أن يشتري المثل بأعلى القيام أو بالقيمة الزائدة هذا أيضاً لا أساس له، لأن قاعدة نفي الزرر لا يختص بالمقام دون مقام. هنا فرضنا دفع المثل يوجب زرراً زائداً على ما يختزيه أشد الزمان، الزيادة مندفع بقاعدة نفي الزرر سواء كان زيادة من جهة السوق أم كان من جهة قضايا خارجية شخصية. لا يوجد إلا عند واحد وتماء يريد أن يأخذ أضعاف قيمة هذا الشيء. في كلتا الصورتين لا يجب إعطاء الزائد وينتقل الأمر إلى القيمة، ويأتي إن شاء الله المراد بالقيمة أية قيمة. فهل في هذه الصورة والصورة التي يأتي التكلم عليها إن شاء الله من إعوزاز المثل في الخارج، إذا لا يوجد المثل عزيز في الخارج، في هاتين الصورتين هل يجوز للزامن إجبار المالكي على قبول القيمة؟ يقول أنا بحسب القاعدة لا يجب علي أشتري هذا الشيء الغالي وأدفعك، أنا مأمور بدفع القيمة، أخرج قيمة يوم الغاز. يلزمه يقول يجب عليك أن تأخذ هذه القيمة، أو أن الزامن ليس له حق إجبار المالك على ذلك وله أن لا يقبل ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني عكس هذا، فهل يجوز للمالك مطالبة القيمة من الزامن في هذه الصورة؟ يقول نعم، أنت لا تكون مأمورا بدفع المثل لأنه ضرري أو لا يوجد في الخارج كما يأتي إن شاء الله. يجب أن تدفع لي القيمة، جيب القيمة، أنا محل حاجتي، أو أن هذا أيضاً لا يجوز للمالك. أما هذا الأمر الثاني، المالك يجوز أن يطالب الزامن بالقيمة، فهذا ثابت بلا ريب ولا إشكال، لأن المالك يطالب ماله إما بعينه أو ببدله. إذا كانت العين موجودة يطالب عينها، إذا لم تكن موجودة يطالب بدلها. بدل العين الآن هو القيمة، لابد للزامن أن يدفع له القيمة بحسب الحكم الشرعي، وهذا واضح. وأما مطالبة زامن المالك بقبول القيمة، الآن أنا مأمور بالقيمة، هذا هي القيمة، أخذ القيمة واكفني شرك، يخاف بعد ذلك يتلقى. الظاهر أن هذا لا يجب على المالك، لا يجب على المالك قبول هذه القيمة. يقول أنا أستبق الحق لي، المطالبة يرجع إلي. إذا طالبتك بعين مالي أنت تقول العين لا يوجد وهذا قيمتها، أنا لا أطالب مالي، أستبر أستبر حتى الله يفرج عني، مثلا يزيد القيمة أو يوجد المثل مثلا في الخارج. والظاهر أن المالك له هذا المعنى، فلذا لا يجب على المالك قبول هذه الدعوى من الزامن. يقول أنا زامن للقيمة وهذا قيمة الشيء، تقبل مني هذه القيمة، هذا لا دليل عليه. ويأتي هذان الفرعان يأتيان في المسألة الآتية إذا إن شاء الله فيما إذا كان المثل منعدما في الخارج، ما موجود لا يوجد المثل في الخارج، وانتهى الأمر إلى القيمة، يأتي هناك إذا هذان الفرعان نبينهما إن شاء الله تعالى.